أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق الناس جميعا من رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا إن هذا الفن الذي كنا تمنيناه أو تمناه كثيرنا أن يتحقق فن عظيم ينبغي العناية به، وهو الخلل الذي دخل منه على شباب العصر نقص في سلوكه أو في طلبه أو في فهم الكتاب والسنة، وهو فن النحو أو النحو والصرف. وهذا الفن فن عظيم قد اعتنى به أهل العلم من أول ما فسدت الألسنة أو ما تغير لسان العرب، وذلك باختلاط العجمي بالعرب، فحصلت هناك انحرافات وتصرفات الكلمات العربية في الألفاظ العربية وفهم معناها، فأتنا العلماء برد تلك الأخطاء وتقويمها وتصويبها وجعلوا لها قواعد وضوابط. المهم هو فن عظيم، ولذلك يقول بعضهم النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعلمه فحقه أن يسكت ما يتكلم. وأقيل أيضا كلام بلا نحو ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر طعام بلا ملح، يعني ظلام بلا صبح ما في صبح. فلأي ذلك كنا نتمنى أن يكون درس في هذا الفن لتحقيق هذا الهدف. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بلغة العرب، والكتاب الذي نزل بلغة العرب لا بد أن يكون يأخذ مجرى اللغة العربية ويكون أسلوبه كأساليبها، فلا بد من تعلم اللغة العربية. ولذلك أنا قلت في التحفة المرضية اعلم بأن الله قد أنزل الكتاب بلغة العرب بديدة الخطاب، كذا النبي عربي ولد من أفصح العرب قريش فاهتدى، لذا أساليب الكتاب وافقا أساليب العرب العجيبة النقى، جاء فيه الإجاز واختصار والعام والخاص وما يختار، ففيه جل إجاز واختصار والعام والخاص وما يختار من الفنون، وكذا السنة قد نالت مرتبة عالية السنة، إذ أتين بجوامع الكلم من وصمة العجم وعي وصمة العجمة والعي سلم، إذا عرفت ذا ففهمك المراد من النصوص لم يكن سهل القيام إلا بفهمك لغات العرب محققا علومها بالرغب. نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغ. العلوم العربية هي 12 مادة أو 12 فنا، هذه كلها يحتاجها من يريد تحقيق اللغة العربية أو فهم الكتاب والسنة على وجه الصواب، لكن منها أهم فأهم، منها الأهم أو لا هذه الأشياء النحو والصرف والاشتقاق واللغة، وأهم هذه الأربعة النحو والصرف. ولذلك قال صاحب مراحل الأرواح الصرف أم العلوم والنحو أبوها، فهو يتولى بين هذين الفنين، الصرف أم العلوم والنحو أبوها، إذن هو يتولد من هاتين، فمن لم يتقن هذين الفنين فلا حظ له في فهم الكتاب والسنة فهما مطلوب على وجه المطلوب. فنحو وصرف واشتقاق ولغة اشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه. مكملها البيان والمعاني وطرد شعر والعروض ثاني. والخطوة التاريخ والإنشاء قافية تنفذ بها الغناء، أي الكفاية هي هذه 12 تنفذ بها الغناء. تنمير قريحة وذهنا تشحذ، تنمير قريحة وذهنا تشحذ، تذيب جأشك ووهنا تنبذ. هذه هي خاصيتها وهذه هي فائدتها. فهذه 12. وقلت أيضا في أبيات أخرى: نحو وصرف والاشتقاق واللغة ثم المعاني كالبيان قافية، ثم العروض وخط، ثم العروض وطرد الشعر خطهم، وتاريخ بعده الإنشاء خاتمة. فتلك عشر مع اثنتين بالأدب سميت تحويها، فإنها غاية، فإنها راية. هذه 12 لابد أن يتقن الإنسان معظمها. وقلنا أهمها تاني المادتان أو الفنان اللذان ندرسهما الآن، وهما النحو والصرف. والنحو يشمل الصرف، ولذلك ابن مالك قال في الألفية: وأستعين الله في الألفية مقاصد النحو بها محوية، مع أنه ذكر الفنين أوله نحو وآخره صرف، لكن النحو يطلق عليهما، النحو يطلق عليهما. وأول من وضعه علماء الإسلام من منذ القديم، منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، في عهد علي رضي الله عنه، أبو الأسود الديري أو الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو أو عمرو بن ظالم. هذا كان من أفصح أهل عصره، ووجد انحرافات أو تصحيفات في الألسنة وتغيرات في الألسنة، فشاور الإمام علي رضي الله تعالى عنه وذكر له بعض الأشياء علي رضي الله عنه، فقال له: انحو هذا النحو، يعني معناه قصد هذا القصد. فلذلك سمي الفن بالنحو أخذا من هذا الاسم. فيوما سمع قارئا يقرأ سورة براءة: إن الله بريء ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. فسأه ذلك فوضع باب العطف وباب النعت وكذلك أشياء مناسبة أخرى. وبنته يوما قالت: ما أحسن السماء يا أبتي؟ قال: نجومها. قال: لا يا أبتي، أنا ما أسأل، ما أستفهم، إنما أتعجب. فقال: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي. إذا ما أحسن السماء هذا استفهام، وهي تريد التعجب. فقال لها: الاستفهام بهذا والتعجب بهذا. فقولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي. فوضع باب التعجب وباب الاستفهام وغير ذلك من الأبواب. ثم بدأ قليلا كسائر الفنون حتى الصناعة الدنيوية، وكل علوم تبدأ يعني يبدأ قليلا ثم ينمو. وبعد ذلك خلفه أئمة في اللغة النحوي، وفي كل عصر تناقله. وهذا التدوين، تدوين العلم النحوي، كان عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، ثم خلفه أصحاب التخصصات في هذا الفن. أنا لي من التصريح في بيان علماء النحو الذين انتفع الناس بتصانيفهم. وقد تناقلت روايات على أن أبا الأسود وضعه على للنحو عن أمر علي من الإمام، خلفه 5 أعلام كرام: يحيى وميمون وعنبسة مع نجلي أبي الأسود خير متبع. يعني أبا الحريث مع عطائي خلف هؤلاء ذو عطائي، عيسى وعبد الله معه ابن العلاء، أبو عمرو العلاء مقرئ معروف أحد القراء 7، كذلك أيضا نحوي. بعدهم الخليل 6 واعتلى، خليل محمد صاحب العروض وأبيع العروض، وكذلك أيضا صاحب كتاب العين 6 واعتلى. خلفه عمرو مع الكسائي، عمرو سيبوي هذا مع الكسائي كالكوكب الدري في السماء. فخلف الأخفش سيبويه، ثم أخفش 11 شخص، ثم أقول أخفش أخفش، هذا أخفش الأوسط سعيد بن مسعد. قال: فخلف الأخفش سيبويه، ثم علي الفراء نهجه يؤم. ثم تصالح بكر، ثم جاء مبرد منهج زين نهجا، ثم أبو بكر أبو إسحاق وابن دروس طويه أيضا فاقا محمد، ثم جاء الفارسي بعد علي والسرافي أتسي، ثم ابن تيمي، ثم البرجاني، ثم الزمخشر الجايداني، ثم ابن حجب تلا محمد أي ابن مالك، ذاك ابن مالك إمام محمد صاحب الألفية، نجد هشام بعده، نجد هشام ابن هشام الأنصاري صاحب المغن، نجد هشام بعده، فهؤلاء مؤلفاتهم سرت بين الملا، وهكذا رتب في التصريح قربتهم بنظم صريح، فهؤلاء تناسلوا أو تناقلوا هذا العلم وتطور بحيث إنه درجة بلغ الدرجة القصوى أو القمة العليا، فاعتنوا فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا في حفظ هذه اللغة، لأنها مفتاح كتاب معرفة الكتاب. فالنحو هذه أهميته، والنحو كما قلنا يطلق إطلاقين، إطلاق بما يخص البناء والإعراب، وإطلاق آخر بما يعم الصرف. وعلى هذا يعرف بتعريفين النحو، يعرف بتعريفين. أما لغة فيطلق على سبع معان، وقد جمع الداوري بقوله للنحو سبع معان قد آتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف، فاحفظ النحو. سبع إطلاقات في اللغة النحو. وأما في الاصطلاح فهو علم بأصول مستنبطة من كلام العربي، يعرف بها أحوال كلمات العربية تركيبا إفرادا وتركيبا، إفرادا وتركيبا. فهذا يشمل الصرف، لأن الإفراد هو ما يسمى النحو من حيث الإعراب والبناء، والتركيب لأن الإفراد الصرف تركيبا وإفرادا، تركيبا وإفرادا، إفرادا وتركيبا. إفرادا هو ما يتعلق بفن الصرف، لأنه يعني يتكلم في كلمة مفردة تصرفها من أين يخرج، من باب فعيلة فعال فعول وهكذا. وتركيبا وهذا ما يخص الإعراب والبناء، وهذا هو النحو. وعلى كل حال هو يطلق على الفنين، وكلاهما متلازمان يخدم أحدهما الآخر، لأن الصرف يتكلم على كلمته من أولها إلى آخرها، أولها إلى آخرها، والنحو يتكلم على آخر الكلمة من حيث التركيب، كيف تقع، ترفع، تنصب، تجر وتجزم وهكذا. فهذا هو علم النحو كما قلنا، علم أهم لطالب فهم كتاب والسنة، لابد من معرفة هذا الفن. فقلنا إن تقدم أو نجعل أول ما نلقيه مقدمة الأجرمية أو الأجرمية، أجرم أجرم جرم جرم أجرم، خمس لغات كلها بلغة البربر والمغربي، بلغة البربر يقال له الفقير الصوفي أو الفقيه الصوفي، يفسرونه بهذا، وهو كان له باع أو كان له ذوق في هذا الفن، فألف هذه المقدمة وبارك الله تعالى له فيها، فانتفع بها جم غفير. وهذا هو أبو عبد الله محمد بن داود، أو محمد بن محمد لبعضه، تراجي محمد بن داود الصنهاجي أو الصنهاجي، قرية من قرى المغرب، وهو من مولود ولد سنة 72 و600، وتوفي سنة 23 و700 هجرية. وهذا ألف هذه الرسالة، وهذه الرسالة نافعة، وقد اعتنى بها العلماء شرحا ونظما وكتابة حواشي وتقريرها ثم إلى ذلك، وكذلك أيضا الفاكهي جعل لها متممة وقواعدها تممها وشرحه الصراح، وهذا هو كتاب سمى الفواكه الجنية وغير ذلك، فشرحه الفاكهي. قال رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هذه عوض عن المضاف إليه، أي كلام النحاة الكلام أو عهدية، الكلام المعهود عند النحاة لما لا يقابله غير ذلك وهو اللغة في اللغة، لأنه يطلق على أكثر على أوسع من هذا، يشمل هذا وكل ما كان مفيدا أيضا. فلذلك قال الكلام في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة الكلام أي كلام النحاة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى كلامنا لفظ مفيد كالسكن واسم وفعل ثم حرف الكلم، كلامنا أضافه إليه إشارة إلى أن له دخلا أو اجتهادا في الفن، كلامنا احترز به عن كلام الآخرين اللغويين وغيره. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف الكلام في اصطلاح النحاة. إذا قالوا هذا كلام معناه أنه اشتمل أو توفر فيه هذه الشروط الأربعة. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أربعة أشياء. إذا استوفى هذا يسمى كلاما عندهم، وإذا نقص منه شيء لا يسمى كلاما عندهم في اصطلاح النحاة. الكلام هو اللفظ، إذن خرج ما ليس لفظا كالإشارة والعقد والنصب والنصب وما إلى ذلك. الكلام هو اللفظ، يعني واللفظ هي من الحروف تكلم بلسان، هذا هو الكلام. اللفظ المركب التركيب، خرج الإفراد زيد، المركب المفيد الذي يفيد بتركيبه، الذي يفيد بتركيبه معنى ذلك إن هناك مركبات ولكنها لا تفيد، إن قام زيد أو عبد الله هذا مضاف مضاف إليه مركب، إن قام زيد هذا مركب من ثلاث كلمات، هذا ليس مفيدا لأنه يحتاج إلى الجواب. المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع أي بالقصد، فسره بعضهم بهذا بالقصد، معنى ذلك أن المتكلم حينما أصدر ذلك الكلام المركب المفيد لابد أن يقصد إفهام السامع، لابد أن يقصد إفادة السامع، فخرج من هذا ما ليس مقصودا كأن تسمع من النائم قام زيد أو من الغافل والسهل، أو أراد أن يقول اسكني ماء، أن يقول اسكني ماء فقال هات أعطيني هذا الكتاب، يعني أخطأ مثل هذه الأشياء لأنه لم يقصدها. على هذا التفسير يخرج ما لا يقصد، أو ما ليس له فائدة بأن كان من الأمور بديهية كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، مثل هذه الأشياء لا تسمى في هذا التفسير كلاما، لأن هذا معروف لن يفيد المتكلم بهذا إفادة السامع. الكلام المركب المفيد بالوضع، بالوضع بالقصد، هذا هو التفسير لبعضه. وبعضهم فسر بالوضع، بالوضع أي بوضع الواضع، وهو جعل اللفظ دالا على المعنى، وهذا يريد بذلك الوضع العربي، فخرج بذلك كلام العجم. فإنه وإن كان كلاما عند أهله لكنه لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة حتى تجرى عليه الأحكام الآتية. فهذا هذه الأشياء الأربعة هي التي تعتبر حتى يقال إن هذا كلام في اصطلاح النحاة. الكلام هو اللفظ المركب، والكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، اللفظ معناه هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء إلى آخر الياء. المركب ما معنى المركب؟ الذي تركب من كلمتين فصاعدا، زيد قائم تركب من كلمتين، إن قام زيد قام عمرو تركب من أكثر. المفيد بالإسناد، ومعنى الفائدة فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها. السكوت من اختلفوا في المراد بالسكوت هنا سكوت المتكلمين، وهذا هو الراجع، وذلك أن المتكلم إذا تكلم وأراد بذلك إفادة السامع يحسن أن يسكت، معنى ذلك أنه ما بقي شيء. إن قال إن قام زيد وأراد إفادة المتكلم السامع هذا لا يحسن، لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى جواب، فلن يتم فلن يحصل الجواب. إذن هذا لا يسمى, لا يقال له أنه يحسن السكوت, إنما قام زيد أو زيد قائم هذا يحسن السكوت عليه, يحسن السكوت المتكلم عليه. أو المراد بالسكوت سكوت السامع, معنى ذلك لا يحتاج إلى ما بعده. أو المراد بالسكوت سكوت المتكلم والسامع كليهما, لكن الأول أقرب. لماذا؟ لأن الكلام يتعلق المتكلم, فإذا أراد المتكلم فإذا حسن سكوت المتكلم وذلك بأن لا يبقى شيء من أجزاء الكلام فهذا هو المطلوب. إذن هناك أشياء تبقى بعد كلام المتكلم لكنها يحسن السكوت عليها, مثل الأحوال والظروف وما إلى ذلك. مثلا قام زيد في المسجد, جلس زيد على المنبر, جاء زيد يوم الجمعة, مثل هذا مثلا ظرف هو من متممات الكلام, لكنه لو ترك لأفاد الكلام. جاء زيد يوم الجمعة يوم العصر في العصر في المغرب إلى آخره, هذا ما له حاجة في إفادة في استفادة معنى المسند والمسند إليه. المجيء المسند إلى زيد مفهوم بدون ذكر ظرف أو ما يتعلق بالفعل. فلذلك نقول يحسن السكوت, ما لا يحسن السكوت, ما يحسن السكوت عليه هذا لا يدخل, لا دخل له في أجزاء الكلام, فلا ينقص الكلام بسبب تركه. إذن فائدة يحسن السكوت عليها, سكوت المتكلم عليها. لماذا؟ لتمام الغرض بذلك. يحسن فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر في حصول الفائدة. والأساس أن الكلام كما قلنا هو المركب المفيد بالوضع, يشمل المسند والمسند إليه, مسند ومسند إليه. والمسند والمسند إليه إما أن يكون مبتدعا وخبرا, وإما أن يكون فعلا وفاعلا لا يتجاوز ذلك. فإذا حصل هذا فقد حصل أن يسكت المتكلم عليه, فهذا هو الكلام المعروف أو المقصود عند المحاج. فائدة يحسن السكوت عليه, سكوت المتكلم عليه بالوضع, ما معنى بالوضع؟ بالوضع العربي, وهو جعل اللفظ, ما معنى الوضع؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى بأن يكون من الأوضاع العربية, كما قال بعضهم فسروا بهذا. قال الجمهور الشارحين المراد بالوضع هنا القصد. ما معنى القصد؟ وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع. وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف بأن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية إلى آخر, والأصح الثاني عقلية. فإن من عرف مسمى زيد, مثلا إذا عرفت زيد من هو, هذا شخص مسمى بهذا الاسم, وعرف مسمى قائم ذات ثبت على الكيام, وعرف مسمى قائم وسمع من المتكلم زيد قائم, هو يعرف زيد ويعرف معنى قائم بإعرابه المخصوص, معناه إيه؟ ما يستحقه المبتدأ وما يستحقه الخبر هو الرفع زيد قائم. أما إذا قال زيدا قائما ما يفيده, لأنه لا يعرف, لأنه تغير إعرابه ويحتاج إلى عامل قدر العامل. بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام, فهم زيد قائم انتهى, سواء قصر المتكلم ذلك أم لا. وهذا الحد لجماعة منهم الجزولي وصحاصيله يرجع إلى اعتبار أمور الأربعة: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. إذن صارت أجزاء الكلام النحوي الذي يتركب منها ثلاثة أشياء أو أركان أربعة, أربعة أشياء أو أركان أربعة, وهذه إذا توفرت وجد حصل الكلام النحوي. وهي ماذا؟ أولها اللفظ, يكون ملفوظا, ما ليس ملفوظا من الإشارة والعقد والنصب هذه ما لها دخل فيها عند المحاج. ثاني التركيب, خرج الإفراد. الثالث الإفادة, لأن التركيب يشمل ما في فائدة وما ليس في فائدة. التركيب معناه ضم شيء إلى شيء آخر. زيد قائم هذا مركب ومفيد لو سمى كلام. عبد الله هذا مركب إضافي ولكنه لا يفيد شيئا. عبد الله يفيد بنفسه ولكنه ليس إفادة يصير السكوت عليها. عبد الله اسم رجل مضاف مضاف إليه أو صفة عبد الله يعني وصف الشخص بكونه عبد لله، هذا إفادة، لكنه إفادة لا يحسن السكوت عليه. عبد الله ماذا؟ قام ولا أكل، جاء ولا ذهب، لا بد من هذا. إذا هذا لا يسمى إن قام الزيد، كذلك أيضا جملة الشرط هذا تركب من ثلاثة أشياء، فهذا أيضا لا يفيد ولا فلا يسمى كلام. مثال اجتماعها هذه الأربعة، زيد قائم، فيصدق على زيد قائم أنه لفظ. لماذا؟ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والدال والقاف والألف والهمزة والميم، وهي بعض حروف أليف، وهي بعض حروف أليف باتا إلى آخرها. ويصدق على زيد قائم أيضا أنه مركب. لماذا؟ لأنه من مسلم ومسلم مسلم وخبر مركب، لأنه تركب من كلمتين الأولى زيد والثانية قائم. ويصدق على زيد قائم أنه مفيد. لماذا؟ لأنه أفاد فائدة لم تكن عند الثانية. الثانية كان يعرف زيد ويعرف قائم، ولكنه ليس في خلده في خاطره معرفة قائم، ما عرف أنه قائم ولا. فإذا تكلم المتكلم وقال زيد قائم فقد حصل لديه ما ليس عنده، فبذلك سمي كلاما مفيدا لكون الثاني كان يجهل قيام زيد. ويصدق على زيد قائم أيضا أنه مقصود، لأن متكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب، فيخرج بقوله اللفظ الإشارة والكتابة والنصب والعقد، عقد لتأكيد هذه العقد وقد سبق لنا عن جعلنا الأبيات، عقد العربية الحساب، حساب العقد هذه مفيدة، إذا كان لعشرة كذا ولعشرين كذا ولثلاث كذا ومئة كذا وألف كذا أقول بأصابعهم يعني يستعملون هذا، فهذه مفيدة ولكنها لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا. والنصب كذلك أيضا، مثلا المحراب، المحراب أو الأشياء التي مثلا نصبت لعلامة الشهادة، الجهة القبلة منها هنا، لأن هذه يعني نصبت لذلك، جعلت لذلك، هذا مفيد ولكنه ليس لفظا فلا يسمى عند المحاكي هذا كلام. قال وتسمى الدوال الدول الأربع، هذه الأشياء الإشارة الكتابة والنصب والعقد. ويخرج بقوله المركب المفردات كزيد وعمر، والأعداد المسنودة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 أو أكثر من ذلك، هذه لا تسمى مركبا لأنها مفردات كلها لا تفيد شيئا، فهذه تخرج بهذا المعنى. وقال أيضا خرج المركب الضاد كعبد الله، والمركب المزي كبعلبك، والمركب الإسنادي. المركبات عندنا مركب إضافي، مركب مزي بعلبك، مركب إضافي عبد الله، مركب مزي بعلبك، مركب توصيفي حيوان الناطق، مركب إسنادي، وهذا هو المقصود هنا. المركب الإسنادي مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. فإذا الأعلام التي وضعت من الجمل هذه أيضا تخرج بهذا لأنها ليست لهذا إسنادية، ليس الإفادة، تأبط شرا أو خرج زيد سمى ولده بقول خرج زيد. وكذلك أيضا مركب المركب الذي اقترن بأداة الشرط كإن قام زيد. وكذلك أيضا السماء فوقنا المعلوم للمخاطب قبل إخباره المتكلم له، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الكل أعظم من الجزء، هذه الأشياء ما تحت ما يحتاجها، فلذلك هذا على تفسير قوله بالوضع في القصد، لأن هذه لا يقصدها المتكلم لإفادة الثاني. ثم إن هذا المركب، وعادة إن المركبات عادة وعادة المركبات لابد أن تكون لها أجزاء يتركب منها، فلا بد أن نعرف تلك. لما ذكر لنا أن كلام النحوية هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اشتقنا إلى من أي شيء يتركب هذا الكلام، ف
فأراد أن يفيدنا من الأشياء التي تركب منها ولا يخرج منها. فلذلك قال وأقسامه أربعة، وأقسامه ثلاثة، وأقسامه أي أجزاء الكلام التي يتركب منها، أجزاء الكلام التي يتركب من جملتها لا من جميعها، من جملتها لا من جميعها. لماذا؟ لأن المقصود أن يتركب منها ولا يخرج منها، ليس بالتعيين أن يتركب من جميعها، بل من جملتها لا من جميعها. فإن هذه الاسم وفعل وحرف، هذه الأشياء الثلاثة هي التي يتركب منها الكلام العربي، الكلام النحوي، ولا يخرج منها، لا تجد أبدا زائد من ذلك، اسم وفعل وحرف. ولا يعنى بذلك أنه يتركب من جميعها. لماذا؟ لأنه يتركب من بعضها دون بعض. زيد قائم، هذا تركب من الاسم فقط، زيد علم، علم شخص، وقائم اسم أيضا لأنه اسم فاعل لشخص متصف بالكاف. فلذلك نقول هذا تركب من اسم فقط، يتركب من اسم فقط زيد قائم، ويتركب من اسم وفعل قام زيد، ويتركب من اسم وفعل وحرف إن قام زيد قام عمرو، لكنه ليس لازم من ذلك. أما يتركب من حرف وحرف ومن فعل وفعل فلا، في الاستقراء الفعل والحرف. أما الحرف فمعناه كما يأتينا إنه جزئي يدخل في غيره، وأما الفعل وإن كان معناه مستقلا إلا أنه لا يستقل بهذا المعنى، لا بد له، لأنه لا يكون مسندا إليه وإنما يكون مسندا، الفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. فلذلك نقول إن الكلام لا يتركب فعل فقط، إنما يتركب اسم فقط. المهم وأقسامه أي أجزاء الكلام التي يتركب منها، أي أجزاء الكلام التي يتركب من جهة تركبه من مجموعها لا من جميعها، هذا معناه من مجموعها لا من جميعها، لأنه لا يلزم أن تجتمع الثلاثة حتى يسمى كلاما، لا، أحيانا يكون، لكن في كثير من الأحيان نراه لا يتركب إلا من اسم فقط أو من اسم وفعل فقط. ثلاثة لا رابع لها بإجماع من يعتد بإجماعه، هذا في إشارة إلى أن هناك خلافا زاد أمرا آخر زاد رابعا وسماه خالفة، وسماه خالفة، فهذا لا يلتفت إليه لفرق الإجماع، وسماه خالفة، هذا لا يسمى، وهو اسم الفعل. قالوا اسم الفعل داخل في جملة اللي تعريف الاسم داخل عليه، ما داخل في الاسم فلا نحتاج إلى أن نجعله قسما بنفسه، بل هو داخل فيه. لذلك نقول مجمع عليه بين النحاة أن أجزاء الكلام ثلاثة فقط، أجزاء الكلام ثلاثة فقط، وهي وعنى بذلك اسم فعل أو صفة إنه خلف عن اسكت. وهذه الثلاثة ما هي؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أولها أكتاب الثلاثة اسم، اسم هذا أصله وسم أو سماء اختلفوا فيه، واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. اسم هذا أصله كذا، لكنه تصرف في حذف آخره وعوض عنها حمزة الوصل في أوله فصار اسم، اسم وله لغات، اسم 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 مثلث، سمع 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 إلى آخره، له لغات. فهذه 18 لغة. فاسم هذا في اللغة ما دل على مسمى سمى اسم، وأما في اصطلاح النحاة الاسم ما هو تعريفه؟ الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا تعريف الاسم. الاسم عند النحاة إذا كان اسم قرين، إيه؟ قرين أو قسيم للفعل والحرف. فتعريفه الخاص به الاسم ما دل على مسمى لغة. اصطلاحا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا هو تعريفه الكامل. كلمة دلت على معنى في نفسها خرج بذلك الحرف، لأنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. كلمة دلت على معنى في نفسها وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعها، غير مقترن خرج الفعل، لأن الفعل لا بد أن يقترن بزمن من أزمان الثلاثة، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. لماذا زيد وضعا في آخره؟ لأي لأن هناك ما يدل على الأزمنة لكنه ليس وضعا، كاسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل واسم المفعول يدل على الزمن ضمنا، زيد قائم الآن، زيد قائم أمس، مثل هذا اقترن بالزمن لكنه عارض جاءه من حيث انه اشبه الفعل وليس وضعا. وايضا هناك من الافعال ما لا تدل على الازمنة الثلاثة لكنه عارض ليس وضعا، كبئس ونعمة وافعال المدح والذم، هذه لا تدل على لان الانشاء المدحي وليست مقترنة بالزمان. فلذلك قال كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع. الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال، الاسم لا صلة له بهذه الأزمان، وإن كانت الحقيقة فيه كثير من الأسماء كاسم الفاعل واسم المفعول وأفعال التفضيل الآخر هذه لا بد لها من الزمن لكنه عارض وليس وضعيا. فلذلك نقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. ثم هذا الاسم ثلاثة أقسام: مضمار كأن، مضمار كأن، ومظهر كزيد، ومبهم كهذا. هذا كله يدخل تحت أقسام الاسم. اسم انقسم لهذه الأقسام: اسم وفعل، وفعل بكسر الفاء، وفعل بكسر الفاء، ويجوز فتحها لكن يختلف معناه. الفعل بالفتح مصدر حدث، حدث فعل زيد فعلا معناه حدث، هذا يسمى مصدرا. فعل انكياس مصدر المعدة من ثلاثة كرد رد. وأما الفعل بالكسر فهو الذي يعنيه المحاط هنا. الفعل بالكسر هو لغة كما سمينا ما يختلف، الفعل والفعل كلاهما مصدر واسم دال على المصدر، كلاهما ما يختلف في اللغة. أما في الاصطلاح الفعل هو الذي يعنونه بالكسر. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، كلمة دلت على معنى في نفسها دخل في الاسم واقترنت في نفسها دخل في الاسم، كلمة دلت على معنى أدخل الاسم والفعل والحرف على معنى في نفسها أخرج الحرف، الحرف وبقي الاسم. ولماذا أخرجناه فصلا آخر؟ قال واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، خرج الاسم لأنه لا يقترن. وضع أيضا هذا كما أشرنا إليه آنفا من حيث الوضع، معنى ذلك أنه لعارض ربما يتجرد عن إفادته عن اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة كما هي كأفعال الإنشاء، مثلا كنعمة وبئسة وليس، وهذه الأشياء مثلا هي صرخت منها الدلالة على الزمن، لكنه ليس وضعا في الأصل كانت هكذا، لكن لطارئ طرأ عليها نزع أو منعت من الدلالة على الزمن الثلاثة على أحد الأزمنة الثلاثة. فلذلك ماذا نقول؟ إنها لا تخرج عن كونها أفعالا. وأيضا هناك من الأسماء ما يدل على الزمن ما يقترن بالزمن كاسم الفاعل واسم المفعول مثلا، فهذا أيضا لا يدخل. لماذا؟ لأنه وضعا ليس هكذا. كما قلنا هناك كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعه، أخرجنا الفعلة التي أفعال التي لا تدل على الزمن. وهنا أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعه، أخرج ماذا؟ أخرج الأسماء التي تدل تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لكنه ليس وضعا. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة اسم وضعا، اسم وفعل، وهي ثلاثة أقسام: ماض كضرب، ومضارع فيضرب وأمر فيضرب، هذه ثلاثة أشياء. وهذا عرف البصريين، هم يجعلون الأفعال ثلاثة، وعليهم الشيخ مالك وغيره، ولكن الكوفيون يجعلون الفعل قسمين فقط، ماض ومضارع، والأمر مقتطع من المضارع. اضرب أصله لتضرب، لكن اختصارا لكثرة الاستعمال أسقطوا اللام لام الأمر ثم حذفوا حرف المضارع التاء لأن يلتبس بمضارع، وآتوا بهمزة الوصل بدلها فصار اضرب. ولذلك يرونه معربا عندهم الفعل فعل المضارع وفعل الأمر معرب، وانتصر لهم ابن هشام في مغني الذي بهذا للكوفيين. كثير من المسائل يميل ابن مالك وابن هشام او لا، يعني كلهم يميلون الى الاراء البصرية، لكن هنا لما اعجبه ادلتهم تقرير العصابة كذلك ايضا الدليل واضح، فيقول الفعل اسم نوعان ماض ومضارع، واما الامر فمقتطعون من المضارع، واما البصريون فيقولون ثلاثة، ومصنف سياتي ببابه الافعال ثلاثة. فيضرب وحرف جاء لمعنى، هذه القاعدة نربيكم عليها، همزة الوصل للهمز للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالتثبت، وهو لفعل ماض يحتوى على أكثر من أربعة نحو جلى، والأمر والمصدر إيش يقول بعده كذا إيه، والأمر والمصدر قال وفي اسم ابن من سمع واثنين وامرئ وثالث تبيع، هكذا يقول في ألفية ابن مالك. فهناك همزة الوصل سميت همزة وتوصل لأنها تحذف عند الدرج وتقرأ عند القطع عند الابتداء بها، سميت همزة الوصل. لكن هذا مثلا اضرب، إذا قلنا اضرب يا فلان الهمزة تقطع، اضرب ما تقول اضرب، لا تقول اضرب كما يقول الطلاب اضرب، افتح اسمع، هذا اسمع فيه مضارع وليس في الامر، لا تقول اسمع، ماذا تقول اسمع. وان شاء الله سنتكلم كيفية اشتكاك الامر في الصرف، وكيف يشتك وكيف تكون همزة مكسورة او مقطوعة او مضمومة الى اخره. فالمهم ان همزة القطع لا تقرأ، همزة فعل الامر لا تقرأ الا اذا ابتلي بها، الا اذا ابتلي بها اضرب. واما اذا قلت واضرب تحذيفها ما لم ترد بتلك الكلمة لفظها، فإذا أردت بالكلمة لفظها فتكون الهمزة همزة قطع. مثلا هنا ماض كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كإضرب. ما نقول كضرب، لماذا؟ لأن المقصود به لفظه، فإذا أريد لفظ الكلمة همزة تنقلب همزة قطع، لأن القاعدة أن همزة الوصل لا توجد إلا في عشرة من الأسماء التي قرأناها الآن في أبيات ابن مالك، لا توجد في الأسماء في غير هذه الأسماء. فإذا كان كذلك إذا وجد في أي اسم ماذا نقطع همزته؟ يضرب. فلو سمي رجل بيضرب لا بد أن نقطع همزة هذه لأنه صار اسما عالما، فنقول كيضرب، هذه القاعدة. ولو كان مثلا يعني عند أمرنا واضرب إلى آخره لا تقرأ بل تجعل تحذف عند الدرج. قال وأمر وجاء وحرف جاء لمعنى، لماذا وحرف؟ حرف كذلك الاسم الثالث الحرف، الحرف معناه في اللغة الطرف، طرف الشيء كحرف الجبل يسمى حرف. وأما في اصطلاح النحاة الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث، على معنى في غيرها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، إذا خرج الاسم وخرج الفعل على معنى. فمثلا من معناها تدل على ابتداء، على ابتداء الغاية، لكنها ليس معنى مستقلا في نفسها، وإنما بمدخولها من المسجد الحرام، فمن المضاف إليه مما دخلت عليه استفاد معناها كاملا، فيكون معناها جزءا مما دخلت عليه وليس مستقلا، ولذلك تقال إنها هي الحرف يعني ليه؟ لأن الكلام أصلا يتركب مسند ومسند إليه، ومسند ومسند إليه، المسند والمسند إليه قلنا المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. وهذا المسند والمسند إليه أحيانا يحتاج إلى رابط يربط بينهما، بأن كان الفعل مثلا قاصرا ويحتاج إلى التعليا مثلا وإلى آخره. ففي مثل ذلك أحتاج إلى أن يجعل كلمة تربط الاسم بالفعل، فأتوا بهذه الحروف بحروف المعاني فجعلها رابطة بينهما وجعلوا معناها داخلة فيهما، فهذا هو الحرف. ولذلك قال حرف جاء لمعنى أي لإفادة معنى، واحترز بذلك عن حروف التهجي. حروف التهجي وهي أليف باء تاء تاء جيم إلى آخره، لأن هذه لا تسمى، ليست جزءا، لا دخل لها في جزء الكلام، لا تدخل في مسمى الكلام، إنما الذي يدخل في مسمى الكلام حروف المعاني كمن وإلى وفي وعلى وإلى آخره، فهذه هي التي تعتبر هنا. ولذلك قال وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لإفادة معنى، فخرج من ذلك الحرف الذي جاء لا لهذا المعنى وهي حروف التهجي، فإنها لا تدخل في أقسام الكلام. الكلام يتركب أقسام الكلام أربع ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ذلك الحرف جاء لمعنى، حروف المعاني تسمى حروف المعاني، فخرج بذلك حروف التهجي، فإنها ليست من أجزاء الكلام أو من أقسام الكلام. وحرف جاء لمعنى حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، وهي ثلاثة أقسام، منها اسم مشترك بين الأسماء يدخل على الفعل ويدخل على الاسم، مثل نحو هل وبل، هذه تدخل هل زيد قائم، هل قام زيد، تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. وحرف مختص بالأسماء لا يدخل في الأفعال أصلا، كمن وفي، حروف الخفض كلها مطلقا لا تدخل إلا على الأسماء. هذا القسم الثاني. القسم الثالث حروف تختص بالأفعال فقط ولا تدخل في الأسماء، مثل إيش؟ حروف الجواز، لم ولما إلى آخره، مثل هذه الأشياء مختصة بالأفعال وسيأتي بيانها بأكثر من هذا. فخرج من هذا جاء وقوله، وقيل احترز بقول جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء كلمة، إذا كانت أجزاء كلمة، لأن حروف التهجي تكون أجزاء للكلمة ولا تكون أجزاء للكلام، بينما حروف المعاني أجزاء من أجزاء الكلام. وأما حروف التهجي وهي أليف باء تاء تاء إلى آخره، هذه تكون أجزاء للكلمة، مثلا زيد تركب من ماذا؟ من زاين وياء ودال، وهذه حروف الرجال حروف التهجي، فهذه تكون أجزاء للكلمة، والكلام يتركب من كلمتين فأكثر، إذن هي يعني تكون جزءا لما يتركب منه الكلام. مثلا من حرف، من حرف، حرف ابتداء من، لكنه تركب من حروف التهجي وهو كلمة، من كلمة وتركب من حروف التهجي، هو حرف وفي نفس الوقت تركب من حرفين، من حروف من حرفين وهما حروف التهجي الميم والنون، الميم والنون. إذن نقول حروف التهجي تكون أجزاء للكلمة ولا تكون أجزاء للكلام، وحروف المعاني تكون أجزاء للكلام، فهذا هو المعنى المقصود هنا. فماذا تكون أجزاء كلمة كزاء زيد ويائه وداره؟ لا مطلقا، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك كانت أسماء لمعاني، حروف التهجي إذا لم تكن كذلك لا مطلقا. لماذا؟ لأن حروف التهجي إذا لم تكن أجزاء للكلمة تكون اسما، تنقلب اسما نفسها. فجيم مثلا اسم ج، من القاعدة العربية أنه لا ينطق بحرف، لابد في الكلام أن يكون أقل ما يتركب في حرفين، حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه. فلذلك نقول جيم، نقرأ حروف التهجي ماذا؟ ألف باء تاء تاء جيم حاء، هي مكتوبة في التهجي كتبت أجزاء مبعثرة، ولا نقرأها بمسمياتها، لأن لماذا؟ ما نقول هذا غلط، لا بد إذا أردت أن تنطق بمسمها تأتي بها السكت، ب ت ج. فجيم اسم لج، لا نقول ماذا؟ لج، هأسكت هأسكت عليه يعني تكون ايه تكون للوقت تأسكت. جيم تكون ايه اسما للجهل وهكذا تكون ايه حرفا عرض المبتدا وعرض المقف عليه. فلذلك نقول ان هذه تكون اسماء جيم وكانت ايه اسما. ولذلك اليف الاليف اليف باء تاء ساء هذه حروف التهجي نسميها حروف التهجي لكنها سميت لأسمائها وأسماؤها أسماء وليست حروفا. ج حرف جيم اسم لأنه داب على هذا. وأما ج فمسمى مسمى. ومن القاعدة أنك إذا أردت أن تنطق بكلمة بحرف لا بد كما قلنا هكذا تقول إيش إلا أن 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 نأتي بهاء السكت حتى نتمكن من الابتداء والوقف والانتهاء. فلا بد أن نقول جه فيقول كجه. كذلك كان أسماء لمعاني فجيم مثلا اسم جه. والدليل على أن أسماء جيم لماذا صار اسما فعلى أنها أسماء قبولها العلامات مثل إيه تقول نحو كتبت جيما جعلت اسما مفعول مفعول به كتبت جيما. وهذه الجيم احسن من جيمك تكتبها ويكتبه ربي فتقول له هذه جيمي احسن من جيمك اذا صار افسد افسد اليه مجرور من جيمك جر دخلت على علامه اسم. فلذلك نقول ان هذه تسمى اسمع. واذا اردت معرفه كل من الاسم والفعل والحرف اذن عرفنا من هنا أن أجزاء الكلام التي إن قلنا أولا الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع. واشتاق السامع إنك قلت شوقتني إن الكلام النحوي لا بد أن تتوفر لديه أربعة أركان أربعة شروط اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. إذن هذا المركب لا بد له أجزاء لأن الشيء لا يتركب إلا من جزئين فأكثر. فأراد أن يبين يعني أن يبين لنا فبين لنا عما لا يتركب الكلام النحوي من كل كلمات. لا يقول هي ثلاثة أشياء من كل أشياء لا بل من ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف. إذن عرفنا أن هذه الأشياء الثلاثة متمايزة فيما بينها ومختلفة فيما بينها لا يجمعها حد واحد. ولذلك عرفنا الاسم بماذا؟ كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن هذا مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. طيب إذن هذه تعارف ميزت أنها لا تجتمع أبدا على موضع واحد. إذن ماذا قال السامع؟ أنت بينت لي أنا سألتك عن الكلام المركب ما هو وبينته ثم ذكرت الأشياء التي تركب منها. فأنا أريد أن تميز لي بين هذه الثلاثة لأنها تشكل علي. هذه لها تعريف خاص وهذه لها تعريف خاص وهذه لها تعريف خاص ولا بد أن يكون تتميز بالعلامات حتى لا تشكل علي إذا وردت كلمة من أي اسم هي اسم أو فعل أو حرف لا بد أن أعرفها بعلاماتها. ولذلك بين لنا ما تعرف به أي بعض لأن العلامات كثيرة المطولات موجودة زائدة لكن تقريبا للمبتدئ بين هنا بعض العلامات. قال فالاسم يعرف بالحرف إيه فالاسم يعرف إيه بالخفض قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللا هذا وحروف خفض. قال إذن إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الأقسام فأقول لك الاسم هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة أو الفضيحة فاء الفصيحة أو الفضيحة سميت بذلك لأن أصاب أن جواب شرط مقدم تقديره. إذا عرفت أن الكلام يتركب أن أجزاء الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف، وأردت أن تعرف ما يتميز به كل نوع كل اسم بعلاماته فأقول لك الاسم يعرف والفعل يعرف والحرف يعرف. هكذا تسمى فعل فصيحة. وتسمى أيضا فعل فضيحة، من فضح الشيء بمعنى أظهره، لأن فضحت عن جواب شرط مقدر، كذلك أيضا معنى واحد يستعملون بهذا وبهذا. فالاسم هذه قاعدة، كثير من الطلاب لا يعرف قاعدة حمزة الوصل، مشكلة. وقد تكلمنا عن طائفة منها آنفا، وهو ماذا؟ إن حمزة الوصل التي تكون في اللي في اللي في, في الأسماء تكون إيه؟ مكسورة عند الابتداء، تكسر إلا في كلمة أيم وكلمة أل فقط، ومع ذلك كلها تكسر. فإذا في 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 أما في كلمة أل تفتح. فمثلا هنا دخلت أل على الاسم. أولا اسم قلنا الهمزة، همزة الوصل هذه أبدلت من لام الكلمة فجاءت أول، فعند الابتداء نقول ماذا؟ اسم من الكسر. وإذا أدرجت تقول إيه؟ وصل. ما تقول واسم، كثير من الطلاب يقرأوا واسم. طيب فالاسم هذه لما دخلت عليها أل أداة التعريف، ما هو القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ تحذف همزة الوصل، هذا قاعدة التي أعطيتكم الآن. إذا ماذا بقي؟ أل اللام ساكنة، والسين بعدها ماذا؟ ساكنة كذلك. وارتفاع الساكنين ممنوع في الاستعمال العربي، فماذا؟ لا بد من تحريك الثاني حتى لا يلتقي ساكنان، من تحريك الاول. فلذلك حركناه فقلنا ايش؟ آلي. فماذا نقول؟ الاسم. الاسم انت جهدان الاسم، ما تقول الاسم. لماذا؟ هذا لحظ، ما وجهه؟ لأن همزة الوصل اعتبره في الدرج، فلما حذفناه بقية السنة ساكنة، فلا بد من تحريك لأحدهما، وحرك الأول لأنه زائد حرف. فالاسم إذا نقول دائما نظر ماذا يا مشايخ؟ فالاسم. فالاسم همزة أل سقطت للفاء لأنها أدرجت للفاء، وهمزة اسم سقطت لماذا؟ لدرجها بأل. ولما التقى ساكنين اكسروا الفاء فالاسم. وكذلك يأتيكم في 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 في, في, في الأبواب الآتية يقول لك الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد. كيف نقرأه؟ في الاسم المفرد، ما نقول في الاسم المفرد، فهكذا يقرأونه لحنا في الاسم المفرد. هذا لحن. أولا نقول في الاسم، ثانيا ياوي في كما نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها تثبت ولا تحذف. لماذا؟ لأنها تحذف انتقاء الساكنة واللام حركت، فبقيت الياء باقية في الاسم المفرد، وهكذا القاعدة. المهم هنا الاسم أل هذه للتعريف، ويعني إذا أعيدت من القاعدة البلاغية، من القاعدة النحوية، إذا أعيدت العربية، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى. ومن على القاعدة ثم من القواعد المشتهرة، إذا أتت نكرة مكررة تغير وإن وعرف ثاني توافق. هو هذا اسم وفعل وحرف. فالاسم هذا الذي تقدم نفسه، يعني لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، وإن بقي عن ثم من القواعد المشتهرة، إذا أتت نكرة مكررة تغير وإن وعرف ثاني توافق كذا المعرف عنه. رأيت الرجل فأكرمت الرجل، نفس الشيء كذا المعرفان. شاهد هذا الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، هكذا قال السيد. ونقض السيد في أمثلة وقال لي قاعدة المستشكلة، وأنا لتعليق بعده بيت وما أحفظه الآن إن شاء الله سأتكم به تعليق على هذا. نحن نقول السلكي يقول إن هناك مما يرد هذا ثابت اللغة العربية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو واحد ولا اثنين؟ واحد. طيب إذا هذا نكرة أعيد نكرة فصار إلى الأول، هو القاعدة أين لك عيبته؟ قال لكن نقول إن هذه القاعدة أغلبية، الأغلب إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأول، وإذا تعرف فهي عين الأول، وإذا تغير فهي غير الأول، وكذلك بالعكس إذا عرف الأول وعرف إيه؟ أرأيت الرجل فأكرمت رجلا، هذا رجل غير الأول. هذه قاعدة أغلبية، ولذلك لا يستشكل أن هذه قاعدة مخرومة أو منخرمة بكذا، لا ما نقول هكذا. المهم فالاسم أي الذي تقدم، لأن القاعدة أن النكرة إذا عودت معرفة فيعين الله، فالاسم الذي تقدم أنه من أجزاء الكلام، فالاسم يعرف أي يتميز عن قسيميه الفعل والحرف. لماذا؟ يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وإيش وحروف الخفض، هذه الأشياء ذكر لنا تخفيفا للطلاب أو للمبتدئين، ذكر أشياء. والاسم يعرف في آخره بالخفض، يعرف علامة في آخره، والمفروض أن يجعل أن يبدأ بالأول، إلا أنه خالف هذا للفائدة، وذلك لأن الكلام في حروف الخفض، حروف الخفض كانت تدخل من أول والخفض يدخل من آخر. إذا قلت بزيد مررت بزيد، زيد اسم، لماذا؟ لأن له علامتان، إحداهما الخفض، وهنا يتكلم عن الخفض والجر، معناه الجر، الخفض الجر عبارة نصية، والخفض عبارة كفية، والمصنف يمشي على هذا. الخفض بالخفض في آخره، إذا قلت مررت بزيد تعرف أن زيد اسم لأنه خفض جر، خفض ظهرت عن الخفض، وما يجربه العامل عامل الخفض بالخفض في آخره. والتنوين كذلك أيضا في آخره، والتنوين بزيد، زيد هذه نقول اسم، لماذا؟ لأنه دخلت عليه التنوين، دخل عليه التنوين في آخره علامته بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. كذلك أيضا من العلامة الثالثة دخول ال عليه، وهذا في الأول. جاء الرجل، رجل هذا اسم، لماذا؟ لأنه اقترنت به علامة اسمه وهي أن، لأن لا تدخل على الفعل ولا على الحرف. وأما قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، فهذا قالوا من النوادر من الشواذ. ترضى حكومته، أل دخلت على ترضى هو فعل مضارع، لكن هذا لا يخرم القاعدة لأن الأغلبية ما يستمر هكذا. طيب، ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام في أوله، ولماذا لم يقل أن، مع أنه أقصر وأنه أيضا الماشي على القاعدة. القاعدة أننا إذا قلنا إذا تكلمنا بمركب نتكلم بمسماه لا باسمه، مثلا هذا الرجل اسمه زيد، نقول جاء زيد، ولا نقول جاء الزاي والياء والدار، ما نسميه بالحروف التعجب بالأسماء، إنما نسميه مسمى. القاعدة العربية أنه إذا تكلمت بحرف واحد تكلم باسمه لا بمسماه، ولذلك سبق لنا قلنا جاء، لماذا؟ لأن التكلم بحرف واحد ممنوع، ألحقنا بها السكت. وإذا أردنا أن نتكلم بالحرف الواحد لا بد أن نتكلم باسمه لا بمسماه، نقول جيم، ما نقول جاء، ما نقول جاء بمسماه. وهنا الحرفان الهمزة واللام، فإذا الحق العبارة أن يقول ودخول ال عليه، ودخول ال عليه، لكنه اشتهر بهذا. لماذا؟ قالوا سبب اشتهاره بهذا لأن النحاة اختلفوا على ثلاثة أقوال. ما هو حرف التعريف؟ ال بجملتها قول، اللام فقط، والهمزة للفرق بينها وبين الحروف بحرف الجر أو غير ذلك. وقول الثالث بالعكس، أداة التعريف الهمزة، واللام جاء بها لأن لا تلتبس بهمزة الاستفهام. فلذلك إشارة إلى هذه الخلافات عبر بالاسم على خلاف العادة، لأن العادة قلنا أنه إذا تكلم بالحرف يتكلم باسمه لا بمسماه، الحرف الواحد. فنقول كان الأولى أن يعبر، أن يعبر إيش؟ بدخول ألف، ولذلك ابن مالك قال ماذا؟ بالجر والتنوين والندى وألف، ما قال ألف واللام، ومسندين لليسي تميز الحصر هكذا ميزه بهذا. وقلنا إنما عدل المصنف إلى هذا مع أن القاعدة أن يتكلم أن يقول إيش ودخول آل إشارة إلى بيان هذه الخلافات آل يعني أول له بعض بهذا ودخول آل عليه ودخول آل وحروف الخفض كذلك أيضا بأول من علامة ما يعرف به الاسم أن تجد في أوله أحد حروف الخفض أحد حروف الخفض فإذا وجدت في أوله حرفا من حروف الخفض فهذا معنى الاسم ولا يدخل على الأفعال. وأما قول قائل بنام صاحبه ما ليل بليل بنام صاحبه هذا مؤول والله ما هي بني عمل ولد بشر أعرابي ببنت ولدت له فقال والله ما هي بني عمل ولد نصرها بكاء وذرها سرقة ما هي بني عمل ولد دخلت الباو على الفعل هنا نقول إن هذا مؤول بولد مقول فيه نعم الولد إذا هو دخل على الاسم وما دخل على الفعل مثل هذا لا يكون أيضا القاعدة. فنقول أولا يقول يعرف معناه من قسمه أي يميز من قسمه الفعل والحرف والخفض في آخره والخفض ماذا معنى الخفض عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض ككسرة الدال من زيد بن عوي قولك مرات بزيد فزيد اسم ماذا تعربون هذا الكلام غلط أو صحيح نقول فزيد اسم ولا فزيد اسم سؤال يجوز وجهه لكن الحكاية أولى لماذا لأنه يبين ووضح الواقع فزيد اسم ولماذا طيب إذا كان كذلك ما موقعه من الإعراب فزيد هذا إيش يقول ايوه يقول مبتدا قل مبتدا فزيد مبتدا اذا كان مبتدا يرفع نقول مرفوع لكنه منع من ذريعه اشتغال محلي بحركه حكايه واحد فزيد اسم فمن قال فزيد اسم نقول صواب لكن الاولى ان تحكيه اقرب لانك توضح الواقع فزيد اسم لماذا فزيد اسم ويعرف ذلك بكسرة آخره والتنوين وكذلك يعرف بالتنوين التنوين معناه نون ساكنة التنوين مصدر نون الطائر إذا صوت وفي اصطلاح اللغة التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا تلحق آخر الاسم لفظا زيد وتفارقه خطا لكن لا تكتب النون النون هذه لا تكتب لا تكتب تخفيفا تفارقه في الخط لماذا استغناء منها بتكرير كثرتي بتكرير شكلتي عند الضبط بالقلم اذا كتبنا بالتنوين يعني نحو زيد ورجل وصهين ومسلمات والتنوين اقسام والمطلوب منها في علامة الاسم اربع تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض هذه هي المعتبرة في علامة الاسم تنوين التمكين هي التي تدل على أسماء معربة يعني كزيد فإذا كان منصرفا يقال له تمكين يعني مكين أمكن وإذا قال غير منصرف يقال مكين في باب الاسمية يعني تنوين التمكين هذا هو تنوين التنكير ما يلحق للأسماء لأسماء الأفعال فصهين إذا قلت صهين معناه اسكت عن أي كلام وإذا قلت صه بدون تنوين تريد اسكت عن هذا الكلام الذي تكلم به الآن فالتنوين تدل على التنكير وعدم التنوين يدل على كونه مألوف تنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين العوض أقسام ومن جملة ما يكون عوضا عن الجملة ويكون عوضا عن المفرد الآخر كما ذلك يومئذ التنوين هذه الحكة الدئر يومئذ تحدث الايه زلزلت الارض فكان عوضا عن ذاك تنوين العوض وتنوين المقابلة هو التنوين لاحقه لجمع المؤنث الثاني كمسلمات جاءت مسلمات هذا تنوين يسمى تنوين المقابلة لماذا؟ لأنه أتي به بمقابلة من جمع مذكر الثاني جاء مسلمون فبدلا من النون جاء بالتنوين تنوين مقابلة. هذه الأربعة هي المعتبرة، وإلا أقسام التنوين عشرة، أقسام تنوينهم عشرون عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حفظ. مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم وغالب طرر، رنم وحكي وغالب طرر، غالب ومهمزة، رنم أو احكي الطرر غالب ومهمزة، هي عشرة. لكن المعتبر الأربعة الأول، هذه التي تكون علامة للاسم، للاسم تميزه عن أخويه، عن قسميه الفعل والحرف. وأما البقية الستة هذه تدخل في الحروف وتدخل في الأفعال وليست معتبرة. فبالتنوين قال وحينئذ فهذه أسماء، فهذه أسماء، فهذه أسماء زي رجل صار مسلمات كلها أسماء. لماذا؟ لأن العلامة لحقتها وهي أسماء لوجود التنوين في آخرها. وكذلك أيضا مما يمتاز به الاسم أو من ما يعرف به الاسم دخول الألف واللام كما ذكرناه عليه في أول نحو الرجل، نحو الرجل والغلام، فالرجل والغلام اسماء، فالرجل والغلام اسمان لدخول الألف واللام عليهما في أولهما. وكذلك أيضا يعرف بدخول حروف الخفض عليه، حروف الخفض عليه، حروف هذا جمع كسرة، أحرف ما قال أحرف.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننتقل إلى الثاني، وننتقل إلى المادة الثانية، وإن شاء الله نتكلم نقول فيما بعد.